الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أخذنا في الدرس الماضي شيئا من باب ما جاء في اللو، وذكرنا الأوجه التي تستعمل فيها لو، وما يجوز منها وما لا يجوز، وشرحنا الآيتين يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وهذا قلنا فيه اعتراض على ماذا؟ يحتمل على الشرع ويحتمل على القدر. على الشرع يعني أن أمرنا ورأينا أفضل من رأي الرسول عليه الصلاة والسلام، إذ لو أن هؤلاء سمعوا كلامنا لما قتلوا، هذا اعتراض على الشرع. وقد يكون اعتراض على القدر، يعني لو كان لنا الحنكة والخبرة ما قتلنا هاهنا، فهم يتأسفون ويتندمون، فهذا اعتراض على القدر. والآية الثانية فيها اعتراض على الشرع، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قعدوا عن الجهاد، وهذه الآية في غزوة أحد لما رجع رأس النفاق عبد الله بن أبي بثلث الجيش، فلما قتل من قتل من المسلمين في هذه الغزوة قال هؤلاء، قالوا لإخوانهم، قلنا يحتمل أخوة النسب ويحتمل أخوة الدين على الظاهر، فإن المنافقين ظاهرهم الإسلام، وقعدوا يعني لم يجاهدوا، لو أطاعونا ما قتلوا، لو رجعوا معنا ما قتلوا، وهذا اعتراض على الشرع. وهاتان الآيتان تدلان على أن الإنسان محكوم بقدر الله، على أن الإنسان محكوم بقدر الله، كما أنه يجب أن يكون محكوما بشرع الله. فالشرع والقدر ليس إليك بل إلى الله عز وجل، يحكم فيك بقدره وشرعه، يحكم فيك بقدره وشرعه، كما أنه حكم عليك في الدية مثلا أو في الصيام أو في الكفارات أو نحو ذلك، هذا شرع، كذلك حكم عليك في القدر فيمرضك ويقتلك ويصيبك بما يصيبك به من البلاء، فأنت محكوم بقدر الله ومحكوم بشرع الله، فليس لك من الأمر شيء أيها المخلوق، فالأمر كله لله من قبل ومن بعد. قال وفي الصحيح عن أبي هريرة، ويريد بالصحيح هنا صحيح مسلم، هذا الحديث في صحيح مسلم حديث أبي هريرة. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك. وأول الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. عندك الحديث بطوله؟ في المتن عندك الحديث بطوله؟ نعم، أول الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، ثم قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. الشاهد من هذا الحديث، ولا نحب أن نطيل وإنما نقتصر على وجه الشاهد، في قوله وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. فقوله هنا وإن أصابك شيء يعني مما تكره، وإن أصابك شيء مما تكره، خسارة في تجارة، حريق في بيت، فقد لحبيب، أصابك شيء تكرهه، فلا تقل لو أني فعلت كذا كذا. هذا لفظ يدل على إبهام هذه المصيبة، وقد تكون أي مصيبة. فلا تقل لو أني فعلت كذا، ومعنى فعلت كذا مثلا خسرت في هذه التجارة، اشتريت تمرا أو اشتريت سمكا ففسد عليك هذا السمك لسوء السوق وضعف السوق، فقلت لو أني أخرت الشراء كان أفضل. هذا فيه لو اعتراض على ماذا؟ على القدر. طيب، وهذا فيه الندم والتحسر، الندم والتحسر. فلا تأسف على هذا، الدنيا لا يؤسف عليها. ولذلك لو إذا كانت في أمر الخير نعم يجوز، يجوز. مثلا عرفت أن شيخا سيأتي مركز من المراكز فسافرت من أجل أن تحظى بالدراسة عنده وأخذ العلم منه، فقيل لك أنت تأخرت جاء وسافر، فقلت لو تقدمت هذا لا بأس، لأن هذا في أمر الخير ليس في أمر الدنيا. واضح؟ ولذلك فسر العلماء في قوله وإن أصابك شيء مما تكره من أمور الدنيا ليس من أمور الآخرة. واضح؟ فلو أصابك شيء من أمر الدنيا مما تكره لا تقل لو أني فعلت كذا، لو أني تأخرت عن الشراء، لو أني ما اشتريت، لو أني شاورت، لو أني كذا وكذا، لكان كذا وكذا، لكان هذا الفساد أو هذا يعني هذه الخسارة ما وقعت. لا تقول ذلك، وإنما ماذا تقول؟ قال ولكن قل قدر الله، يجوز قدر الله ويجوز قدر الله، يجوز هذا وهذا. فقدر الله يعني هذا قدر الله يعني المقدور. مثلا الخسارة، هذه الخسارة هو قدر الله، هذا المقدور. واضح؟ وأما قدر الله أو نعم قدر الله بالفعل معناه هذا قدر الله، يعني هذا فعل الله عز وجل، ولا راد لحكمه، ولا راد لحكمه، يجوز هذا وهذا. فأرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقول ذلك لأن فيه معنى الإيمان بالله، لأنه قال قل قدر الله وما شاء فعل، فهو يفعل فيك ما يشاء، لأنك كما تقدم محكوم لله عز وجل، أنت لست الذي تجلب لنفسك الخير أو تدفع عن نفسك الشر، أنت محكوم من الله عز وجل. فإذا أصابتك مصيبة قل الحمد لله، هذا الذي أراده الله لي، هذا قدر الله، قدر الله وما شاء فعل. ولذلك قال العلماء، وهذه قاعدة تكتبونها، كل فعل لله تعالى معلق بالمشيئة، فإنه مقرون بالحكمة. كل فعل معلق بالمشيئة، كل فعل لله معلق بالمشيئة، فإنه مقرون بالحكمة، وليس شيء من فعله معلقا بالمشيئة المجردة. إيش معنى هذا الكلام؟ انتبه، نكتب هذا القاعدة ثم نشرحها. كل فعل لله تعالى معلق بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة، وليس شيء من فعله معلقا بالمشيئة المجردة. فالمشيئة كتبتم وليس شيء من فعله معلقا بالمشيئة المجردة، فالمشيئة يلزم منها وقوع المشاء. ما معنى وقوع المشاء؟ يعني وقوع الذي شاءه الله. ما شاء الله، وجدت سلكا. طيب، وقوع فالمشيئة يلزم منها وقوع المشاء، يعني الذي شاءه الله. كتبتم هذه القاعدة، نشرحها. كل فعل لله تعالى معلق بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة. ما معنى ذلك؟ الله عز وجل سلب منك نعمة، مالا، تجارة، أنت في ظاهر هذا أن هذا الفعل شر لك، صح؟ لكن الله عز وجل له حكمة من وقوع هذا الفعل، لأنه وقع بمشيئته، فهذه الحكمة قد تكون من أجل أن ترجع إلى الله، من أجل أن تتعلق بالله. ها؟ حليب ماله؟ من حق من؟ طيب دخلها في السيارة، العادة شيء يأخذها، قول بهذا كذا بس افتح لك، والله افتح الباب ودخل. فهمتم هذا الآن؟ كما قال الله عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إذن هذه حكمة شاءها الله. وكما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وكم من إنسان وقعت له مصيبة فكانت سببا في هدايته وسببا في رجوعه إلى الله وإنابته، صح؟ فهذا معنى قولنا، وهذا يهون عليك المصيبة. انظر، لو هذا الإيمان في قلبك أن هذه المصيبة التي ابتلاك الله عز وجل بها شاءها، ها؟ ومشيئته مقرونة بحكمة، فما تدري، لعل هذه المصيبة خير لك وأنت ما تعلم، غفران ذنوب، زيادة يعني حسنات، زيادة حسنات ومضاعفة حسنات، ما تدري. فإذا لو علق المسلم قلبه بالله وعمل بهذه القاعدة لهانت عليه كل مصيبة، لأنه محكوم لله عز وجل، يفعل فيه كيف يشاء، فما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن سبحانه وتعالى. فهذا معنى قوله: قل قدر الله وما شاء فعل. وإذا شاء هذا الفعل فشاءه بحكمة، فأي فعل لله عز وجل لا يكون مجرد من الحكمة، لا يكون مجرد من الحكمة. ومعنى المشيئة يلزم منها وقوع المشاء، يعني ما شاءه الله لا بد أن يكون، لا بد أن يكون، ما شاء الله كان. واضح هذا الآن؟ فهذا معنى يلزم منها وقوع المشاء.
ليش قال معلق بالمشيئة؟
ها؟
فعل ليس معلق بالمشيئة.
كيف؟
لماذا قال هنا كل فعل لله تعالى معلق بالمشيئة؟ ليش ذكر معلق بالمشيئة؟
لا، كل فعل لله معلق بالمشيئة، هذا عبارة. ثم فإنه كذلك مقرون بالحكمة، مقرون بالحكمة. ومعنى معلق بالمشيئة يعني شاءه الله، فهمت؟ الذي ما يشاءه لا يقع ولا يفعله الله عز وجل، فهمت؟ هذا هو المراد.
فهمت الثانية
ايش هو؟
الأول فهمت كل فعل لله تعالى معلق بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة، هذا ثاني. وليس شيء من فعله معلقا بالمشيئة المجرد،
يعني ليس شيء من فعله سبحانه وتعالى ليس فيه حكمة، مجرد معناه خالي عن الحكمة، واضح؟ مجرد معناه خالي عن الحكمة، فهمت هذا؟ نعم. وأما قوله فإن لو تفتح عمل الشيطان، يعني لو قلت لو يفرح الشيطان، لماذا يفرح؟ يفرح الشيطان لما يلقيه في قلب الإنسان من الحسرة ومن الندم والحزن، فإن الشيطان يحب أن يحزن المسلم، كما قال الله عز وجل إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فإن لو إذا استخدمها الإنسان في التحسر والندم فإن هذا يحزنه، صح؟ تجده مثلا فقد مال حزين وهكذا مهموم ومغموم، هذا من الشيطان، هذا من الشيطان يحب أن يحزنك. يا أخي لا تحزن، لا تقل لو، علق الأمر لله عز وجل. من الذي أعطاك هذه السيارة أو هذا المال أو تلك الزوجة أو هذا اليد أو تلك العين؟ الله عز وجل، وأخذها منك لحكمة أرادها سبحانه وتعالى. فإذن لا تقل لو ولا تتحسر على ما ابتلاك الله عز وجل به، فإن ذلك يفرح الشيطان. فإن لو تفتح عمل الشيطان فتأتي الوساوس، ربما والعياذ بالله تكفر بالله. يخبرني واحد مصري كان معنا في دماج، يخبرني وهو يبكي، اسمه محمد المصري، قال أنا جئت من مصر هاربا لأن هناك فتن، وكذلك أمي كفرت بعد إسلامي، أعوذ بالله. كيف؟ قال معي 3 من الإخوة كلهم يموتون أمامها، يذهبون رحلة في البحر وكذا ويسبحون، تأتي الأمواج وتأخذهم ويموتون. فكفرت بالله، اعترضت على قضاء الله، كيف 3 أولادي تأخذهم يا رب وأني مؤمنة بك؟ فكفرت قال بالله، وصارت لا تؤمن بالله ولا تصلي ولا تصوم ولا تعتقد أن الله هو الإله الحق ولا. سبحان الله، شوف كيف الشيطان أدى بها إلى ماذا؟ إلى الكفر والعياذ بالله، إلى الكفر. وبعضهم يتلفظ بالألفاظ ثم ينصح ويتراجع. جينا نخبر امرأة أن أختها ماتت، وكانت أختها أصغر منها، قالت كيف يأتي الموت يأخذني أنا؟ كيف أخذ أختي صغيرة أنا كبيرة يأخذني أنا ولا يأخذ أختي؟ قلنا لها لا تقولي هذا الكلام، قولي قدر الله وما شاء فعل والحمد لله، اللهم أجرني في مصيبتي. يعني بعض الناس ما يتحمل، فربما يخرج كلام كفر واعتراض على قضاء الله والعياذ بالله. فلو تفتح عمل الشيطان، انظر، قالت لو أخذني الموت ما أخذ يعني أختي، سبحان الله، اعتراض على قدر الله وعلى قضاء الله. فإذا لو تفتح عمل الشيطان، الشاهد من هذا الحديث ظاهرة أن من أوجه استعمال لو في التحسر والندم على ما فات من أمور الدنيا، وهذا لا يجوز، محرم، لا يجوز، محرم. لأن لو تفتح عمل الشيطان، وفيه معنى الاعتراض على قدر الله. وما هو وجه مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد؟ اكتبوا هذه المناسبة. مناسبة هذا الباب للتوحيد أن من جملة أقسام لو الاعتراض على القدر، صح؟ من جملة أقسام لو الاعتراض على القدر. ومن اعترض على القدر فإنه لم يرضى بالله ربا، لأن القدر من فعل الله، صح؟ القدر من فعل الله، فمن اعترض على قدر الله فإنه لم يرضى بالله ربا، ومن لم يرضى بالله ربا فإنه لم يحقق توحيد الربوبية، فإنه لم يحقق توحيد ماذا؟ الربوبية. فهمتم هذا الآن؟ هذا هو وجه إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، وعرفنا معناها وأنها في غزوة أحد. الثانية النهي الصريع عن قول لو إذا أصابك شيء، وهو في الحديث، فقوله وإن أصابك شيء فلا تقل، هنا لا ناهية، والنهي هنا للتحريم، النهي هنا للتحريم. قال الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، يعني ما هو العلة في هذا النهي؟ الاعتراض على قدر الله، وأن هذا الاعتراض يؤدي إلى أن الشيطان يفتح لك باب الحزن والحسرة والندم فيحزنك. قال الرابع الإرشاد إلى الكلام الحسن، يعني أتى بالبديل، لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ما هو البديل؟ قل ماذا؟ قدر الله ما شاء فعل. وهذا من حسن التعليم النبوي، إذا سد بابا على الناس فتح لهم بابا حلالا جائزا، وهذا كثير مر بنا، هذا مر بنا كثير في مسائل كثيرة، ينهى عن شيء محرم فيأتي بما يكون محله من الشيء الحلال. طيب نأخذ هذا الباب لأنه صغير تعويضا لدرس أمس.
والمشيئة يلزم منها وقوع المشاء. كيف وقوع المشاء؟
المشاء يعني وقوع ما قدره الله وشاء، هذا المشاء، لأن اسم مفعول من شاء يشاء، وهو مشاء. فهمت؟ قال باب النهي عن سب الريح، وأراد بالريح يعني الهواء الذي يصرفه الله، وهذا الباب نظير الباب الذي مر معنا قبل عدة أبواب في سب الدهر. فسب الريح إلا عاد واحدة عاد اثنان. الخامس الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، يعني هذا في أول الحديث، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، يريد تجمع بين الحرص وبين الاستعانة بالله، ولا يكفي أن تحرص دون استعانة بالله، دون استعانة بالله. طيب فتجمع بين الأمرين، لأنك لو لم تستعن بالله واعتمدت على قوتك أو على ذكائك أو على فطنتك فإنك ستخذل، لا بد من التوكل على الله والالتجاء إلى الله. قال السادس النهي عن ضد ذلك وهو العجز، وهو في قوله ولا تعجزن، يعني لا تكسل وتتوانى، فالعجز هو ضد الحرص، العجز ضد الحرص. وأما الباب الذي بعد باب النهي عن سب الريح، قلنا هذا الباب نظير الباب الذي ذكر قبل عدة أبواب في النهي عن سب الدهر، لكن ذاك عام وهذا خاص، ذاك عام في سب جميع حوادث الدهر يعني الزمن، وهذا خاص بواحدة من حوادث الدهر، وهو سب ماذا؟ الريح، وهو سب الريح. فالريح يصرفها الله، ليست هي التي تأتي بالشر وتأتي بالدمار وتأتي بالهلاك، وإنما الله عز وجل هو الذي يصرفها، وتصريفها من آيات الله عز وجل. فأحيانا تكون هذه الرياح شديدة، ربما تقلع الأشجار وتهدم البيوت، وكذلك تذهب بالزروع، وربما يحصل منها فيضانات كما وقع عندنا قبل سنتين، ما يسمى بماذا؟ شبالة. هذا عبارة عن إعصار، رياح. الإعصار هذا رياح، صح؟ وأحيانا تكون رحمة هادئة تأتي بالأمطار تلقح الأشجار. ها؟
جبس هذه المرة
بسبب الرياح. نعم، هذا أيضا بسبب هذا، من شر هذه الرياح. ها؟ نعم. فالرياح آية من آيات الله، هو الذي يصرفها وهو الذي يدبرها. فلماذا تسب هذه الرياح؟ وكما قال الشيخ محمد بن ناصر السعدي، قال: ومع تحريمه، يعني تحريم سب الرياح، فإنه حمق وضعف في العقل والرأي. هذا حماقة. ها؟ يعني تسب الرياح، وش دخل الرياح؟ هذا دليل على نقص العقل. ها؟ مثل مثلا يأتي طفل عمره سنة أو ستة أشهر، ها؟ فمثلا يرمي بماء في التراب أو بطعام في التراب، فأنت تقوم تضربه وتسبه، هذا سفه، صح؟ ها؟ هذا صغير ما يملك شيء، ما يعرف، ما يدري، ها؟ فهذا سفه. وهكذا الذي يسب الريح إذا يعني تضرر منها، فهذا كما قال حمق وضعف في العقل والرأي، لأن الرياح ماذا؟ مصرفة، مدبرة بتدبير الله عز وجل. ولذلك الساب لها ساب لمصرفها، وهو الله سبحانه وتعالى. فالنهي عن سبها، لأن سب المخلوق سب لخالقه. لما تسب الريح أنت تسب الله، كما قال الله عز وجل في الحديث الآخر: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، يعني هو مقلب ومصرف الدهر. وهكذا الريح لا تسبوها، لأن الله عز وجل هو مصرفها وهو مدبرها، فلماذا تسبونها؟ واضح هذا الآن؟ فلذلك جاء هذا الباب في كتاب التوحيد. قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح. وسب الريح قد يكون بالطعن، لأن السب معناه الشتم والعيب والقدح، فقد يكون بشتمها أو بعيبها، تقول هذه ريح يعني نحس، أو هذا ريح يعني كذا وكذا، من باب الذم والقدح والعيب والشتم والسب وما أشبه ذلك، فلا تسب الريح. ثم أتى بالبديل كما تقدم في أحاديث كثيرة، إذا سد بابا أتى بما يجوز وما يشرع للمسلم، فقال: فإذا رأيتم ما تكرهون، يعني من هذه الريح رأيتها قوية شديدة تخافون أن تضركم، تقلع أشجاركم أو ترفع مياءكم أو تهدم بيوتكم أو نحو ذلك، فقولوا اللهم، أي ادعوا الله، التجوا إلى الله، لأن الله هو مصرفها. فكما أنه جعلها بهذه الشدة وهذه القوة، فهو قادر أن يأمرها أن تكف وأن تخف، صح؟ فالله عز وجل هو مدبرها. فالجأوا إلى الله وقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها، يعني تسأل الله خيرها وخير ما فيها. ما هو الخير الذي فيها؟ قال العلماء الشراح: ما تحمله، لأنها تحمل خيرا كتلقيح الثمار كما قال الله عز وجل وجعلنا الرياح لواقح تلقح الأشجار والثمار وقد تحمل رائحة طيبة صح رائحة النسيم أو رائحة العطر والأشجار فأنت تسأل الله خيرها وخير ما في هذا به وخير ما أمرت به وقوله وخير ما أمرت به فيه دليل على أنها مأمورة حقيقة هذا الأمر قال العلماء حقيقي من الله فقد تؤمر بعذاب قوم كما أرسل الله عز وجل الريح لقوم عاد وقد كذلك ترسل لتعذيب قوم فمعنى وخير ما أمرت به يعني تسأل الله الخير الذي أمرت به وما هو الخير الذي أمرت به مثل إثارة السحاب كذلك من فوائد الرياح التي هي رياح خير أنها تسوق السحاب فتنزل المطر صح وهكذا من ما أمرت به مثلا في ما وقع في غزوة الخندق لما اجتمع الكفار خارج المدينة أرسل الله عليهم ماذا ريح شديدة هذا خير للمسلمين أو ليس بخير أمرت مأمورة من الله فأنت تسأل الله خير هذا الرياح فقد يرسل الله عز وجل هذه الرياح لعدو لعدو أراد أن يكتسح بيضة المسلمين وأراد أن يغزو بلاد المسلمين فيرسل الله عز وجل عليه هذه الرياح هذا من خيرها واضح فهذا معنى قول وخير ما أمرت به وتتعوذ من شرها والتعوذ الالتجاء يعني التجأ إلى الله نعم
ما جعلته يعني سبب لنزول المطر
ايش هو
الريح
اي يسوق السحب
هو سبب لنزول المطر
اي نعم إذا ساغ الله عز وجل السحب وانتشرت في السماء نزل المطر في آية في سورة الحجر قال الله عز وجل هو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه إلى بلد طيب إلى بلد ميت إلى بلد ميت ما الذي يسوق هذا السحب الرياح فهمت فهذا من خيرها طيب وهذا من خير ما فيها وقوله ونعوذ بك من شرها الاستعاذة هي الالتجاء يعني نلتجئ إلى الله عز وجل من شر هذه الريح وشر هذه الريح يكون مثلا كقلع الأشجار ودفن الزروع هذا شر هذه الريح وشر ما فيها شر ما فيها من الأوبئة والأمراض قد الرياح تحمل أوبئة صح وتحمل أمراض وتحمل كذلك جراثيم قاتلة للأشجار ونحو ذلك فهذا من شرها واضح هذا من شرها الذي فيها وشر ما أمرت به يعني ما أمرت به من العذاب فمثلا في هذه العصارات التي يعلن عنها الفلكيون يلتجئ المسلمون إلى الله فيقول لك لا ابتعدوا عن الساحل وسيصل الماء إلى كذا وكذا وهذا إعصار شديد والله عز وجل على كل شيء قدير صرفه صرفه فلعل ذلك بدعاء الداعين واستعاذة المستعيذين فلا بد المسلم أن يعلق قلبه بالله ولو كانت رياح شديدة تستعيذ بالله تأتي بهذا الدعاء ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به، فالله عز وجل يصرفها. والحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. وجه الشاهد منه ظاهر: لا تسب الريح. وعرفنا وجه إيراد هذا الباب في هذا الكتاب. قال في مسائل الأولى النهي عن سب الريح في قوله لا تسب الريح، والنهي هنا للتحريم، النهي هنا للتحريم، فلا يجوز سب الريح. قال الثاني: إرشاد الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، وهذا في الدعاء، هذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فترشد الناس إلى الكلام النافع وإلى البديل الجائز. الثالث: الإرشاد إلى أنها مأمورة في قوله وما أمرت به، مأمورة من؟ من الله سبحانه وتعالى. الرابع: أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر في قوله وخير ما أمرت به وشر ما أمرت به. فالريح ليست هي خير مطلقة وليست هي شر مطلقة، بحسب ما يأمر الله سبحانه وتعالى به هذه الريح. طيب، نكتفي بهذا وإلى هنا. الله، إن شاء الله الدرس يتوقف صح حق رمضان هذا إلى بعد العيد إن شاء الله. بقي معنا أبواب قليلة نكملها إن شاء الله في أسبوعين.